بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لآية الله العظمى الشهيد الشيخ علي الغروي قدس سره، كتاب البيع مبحث المعاطات. القسم الأول: البحث في أدلة أصالة اللزوم في العقود.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ذكرنا أن الاستدلال على أن المعاطاة تفيد الملكية اللازمة بحديث السلطنة استدلال صحيح لا ترد عليه المناقشات التي أوردوا بها على الاستدلال بالحديث سنداً أو دلالتاً. وقلنا أن الإشكال الأخير وهو أنه لو قلنا بأن المراد كون الإنسان مسلطاً على نحو الإطلاق على أمواله إلا ما خرج بالدليل يستلزم وقوع المعارضة بين إطلاق هذا الدليل وما دل على المنع في موارد الحرمة والممنوعية، فيتساقطان فلا بد أن نرجع إلى أصالة الهل. وبهذا قد أبهنا كثيرا من المحرمات ورفعنا اليد عن حرمتها بهذه الكيفية، وهذا لا يمكن الالتزام به. قلنا هذا أيضا غير واردين، لأن ما دل على الممنوعية وعدم جواز ارتكاب عمل ما من دون السبب الشرعي حاكم على إطلاق هذا الحديث. ورد لبيان أنك لست مسلطا على هذا، فيكون مقدما على إطلاق الحديث دائما، لأن الحاكم لا تلاحظ النسبة بينه وبين دليل المحكوم، بل يتقدم دائما. فهذا المحذور أيضا غير وارد. ومن جملة ما استدلوا به على لزوم المعاطات ما ورد في عدة من الروايات، منها الموثقة المعروفة، حيث ورد فيها أنه لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بتيبة نفس منه أو بتيبة نفسه. فإن هذه الرواية من حيث السند موثقة ومعمول بها أيضا إن الأصحاب لا غبار على سندها، وكذلك دلالتها، لأنها دلت على أن أي تصرف وقع في مال الغير من دون إذنه فهو حرام، ممنوع من أكل أو بيع أو فسخ أو غير ذلك من التصرفات هذا حرام ممنوع عن إلا أن يكون بطيبة نفس من المالك فيدلنا على أن فسخ البايع المعاملة الواقعة بالمعاتات بما أنه على خلاف رضا المشتري فهذا الفسخ ممنوع عن وباطل شرعا فلا يكون نافذا في حقه ولا نعني باللزوم إلا هذا المعنى لازم يعني الفسخ من البايع مثلا لا يكون نافذا بل يقع باطلا هكذا استدلوا بإطلاق الحديث وأوردوا على هذا الاستدلال بأن الهلية أو الهرمة قد تستند إلى الذات يقال حرمت لكم أمهاتكم أو عليكم أو أهلت لكم بهيمة الأنعام أو غير ذلك من الزواج حرمت عليكم الخمر وغير هذا من المحرمات تستند الحرمة أو الهلية كما في المقام إلى ذات خارجية وعين من الأعيان وأخرى يستند إلى أمر اعتباري من بيع أو إجارة أو فسخ وأمثال ذلك مما يرجع إلى الأمور الاعتبارية ولا ينبغي الإشكال في أن الهلية أو الهرمة إذا استندت إلى شيء من الأفعال الاعتبارية الهلية ظهورها في النفوذ والصحة والتأثير أهل الله لكم البيع مثلا يعني البيع جعله نافذا أهل لكم الإجارة مثلا لو ورد في رواية معناه أن هذه الإجارة نافذة الفسخ حلال لكم أي نافذ وغير ذلك لأن هذه الأفعال أفعال اعتبارية ومعنى هليتها نفوذها ولا يحتمل أن يكون الفسخ مثلا محرمة تكليفا فقط يعني إذا أنت فسخت ارتكبت الحرام أنت تعاقب كشرب الخمر لكن هذا لا يؤثر في فسخ المعاملة الحكم الوضعي ما أكو مجرد الحرمة التكليفية هذا لا يحتمل في مثل الفسخ وغيره مما يرجع إلى الأمور الاعتبارية المعاملات بمعنى العام بل ظهورها في الحكم الوضعي يعني هذا الفسخ صحيح نافذ هذه المعاملة نافذة صحيحة بخلاف ما إذا استند إلى ذات من الزوات إلى الأعيان الخارجية فإن ظاهر الهلية الهلية التكليفية فيها ولكن يقدر في كل ذات الفعل الذي يناسب هذا الذات حرمت عليكم الخام يعني شربها لأنه المناسب مع الخام حرمت عليكم أمهاتكم يعني نكاح الأمهات هذا محرم عليكم يعني حرمة تكليفية أما أنها وزعان صحيح أو فاسد هذا لا يستفاد من الحرمة والهلية المستندة إلى الأفعال الخارجية فبينهما فرق. الهلية المستندة إلى الأفعال الاعتبارية ظهورها في الحكم الوضعي الصحة والفساد والنفوذ، والإباحة المستندة إلى الأفعال الخارجية ظهورها في الإباحة والحرمة التشريفيين، لأن هذا مباح لا عقوبة فيه أو حرام يعاقب الإنسان على ذلك. ولا يمكن الجمع في استعمال واحد بين الأمرين، نقول لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذن منه بطيبة نفس منه. هم يراد من هذا النفوذ والصحة، هم يراد من هذا الهلية التشريفية، يعني ليس محرما نافذ بلا حرمة تشريفا فيه، هذا لا يحتمل، لأن العقلاء لا يفهمون منها المعنى الجامع بين الوضع والتكليف، يكون بمعنى الإباحة الوضعية يعني النفوذ يعني الصحة في مورد، والهلية التكليفية في مورد آخر. هذا لا يفهمه العقلاء، العرف لا يستفيدون منه ذلك، فلذا يتعين أن يراد من الهلية في الرواية الهلية التكليفية، لأن الهلية استندت إلى المال. لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره، تصرف في مال غيره حرام، يعني لا يحل، ظاهر هو التكليف، يعني لا يجوز، هذا حرام إلا بطيبة نفس منه. وأما أن يستفاد من هذا أن الفسخ أيضاً قاتلون بمعنى التكليف وضع، وهم حرام هم تكليفاً هم وضع، هذا لا يستفاد من هذه الرواية. ويهمل الرواية على خصوص وضعي، وأن الفسخ غير نافذ فقط، هذا أيضاً خلاف المذهب العرفي، لأن الرواية استند فيها الحرمة عدم الهلية إلى الذات لا إلى الأفعال الاعتبارية، فيكون هذا الاستدلال ساقطا لا محالة. ولكن يمكن أن يقال بأن الرواية يستفاد منها أن الفسخ باطل ولا أثر له في هذه الموارد، ومعناه أن هذه المعاملة لازمة، الفسخ لا يؤثر في بطلانها وانعدامها، وذلك لا لأننا نستعمل الحرمة هم بمعنى التكليف هم بمعنى الوضع، حتى يقال بأن العرفاء لا يفهمون ذلك خلاف الفهم العرفي، أو يستند إلى خصوص الفسخ فقط الأفعال الاعتبارية، لأنها مستندة للذات، لا يحل التصرف في مال أحد، مال عين من الأعيان، لا لأجل هذا. بعد ظاهر هذه الرواية الحرمة التكليفية في خصوص الأفعال الحقيقية الخارجية، لا يحل أن يتصرف الإنسان في مال غيره إلا بإذنه، أي لا يأكله، أي لا ينام عليه، لا يصلي فيه، وهكذا وهكذا جميع الأفعال الخارجية. لأن الرواية مطلقة، أن يتصرف فيه بمعنى أن يشغله في شغل ما أي شغل خارجي كان، هذا حرام تكليفا. مدلول الرواية هكذا، إلا أن هذا مدلول مطابقي وله مدلول التزامي. لماذا لا يجوز للبايع أن يتصرف هذه التصرفات بعد الفاس؟ الوجه في ذلك ما هو؟ لأنه ملك المشتري. بما أنه ملك المشتري ولم ينتقل عنه إلى البايع بالفاس فهذا مال الغير، فيحرم فيه التصرفات. وإلا غير هذا ليس هنا وجه آخر، لماذا لا يجوز أكل هذا المال؟ أو إذا كان المبيع أمتان لماذا لا يجوز وجهها للبايع بعد الفاس؟ ليس إلا أنها ليست ملكاً. لازم هذا أن فسخ المال كان لغواً، لم يترتب على هذا الفسخ أثر، إذ لو كان مؤثرا كان هاي التصرفات محللة، لأن الأمة ملكه، لأن هذه الدار يرجع إلى البايع بعد الفسخ، فيحل له جميع التصرفات. وإذا قلنا هذه التصرفات بعد فسخك محرمة عليك، محرمة تكليفا، لازم هذا بالملازمة الشرعية أن فسخ البايع لم يكن مؤثرا في هذه المعاملة، ولا نعني باللزوم إلا هذا المعنى. المعاتات تفيد الملكية اللازمة، يعني بالفسخ لا يتبدل، كما أنه قبل الفسخ كان ملكا للبايع المشتري وكان على البايع محرما التصرف في هذا الشيء لأنه ملك المشتري، هكذا بعد الفسخ لم يفرق الحال بين الفسخ وعدم الفسخ. معناه أن الفسخ وقع آتلا وباطلا، لأن المعاملة معاملة لازمة. فنستدل على الحكم الوضعي من جهة الملازمة الشرعية بين حرمة هذه التصرفات على البايع بعد الفسخ وبين كون فسخه غير نافذ. المدلول المطابقي الحرمة التكليفية، والمدلول الالتزامي الذي يدل عليه هذه الرواية بالدلالة الالتزامية الشرعية، بطلان الفسخ وعدم تأثيره في ارتفاع المعاملة. إذن الاستدلال صحيح لا غبار عليه. وثانيا، لو فرضنا أن هذا لا يتم وغرضنا أن نستدل على لزوم المعاتات بالدلالة المطابقية فقط لا بالمدلول الالتزامي، فنقول إن التصرف الذي يسند إلى الأموال في هذه الموارد الظاهر منه مطلق التقلب والتصرف، لا خصوص التصرفات الخارجية من أكل أو شرب أو وطي أمثال ذلك. لا يجوز لك أن تتصرف في مال الجار، يعني أي تصرف كان تصرفا تكوينيا خارجيا من أكل شرب وطي وأمثال ذلك، أم كان تصرفا اعتباريا من بيع من إجارة من فسخ وغير ذلك، مطلق التقلب. لا يجوز لك أن تتصرف في مال أخيك أي تصرف كان، لا خصوص الأفعال الخارجية، لأنه ملك الغير وهو جارك وأخوك في الدين أمواله محترمة التصرفات فيه محرم ظاهر التصرف مطلق التقلب والتقليد لا خصوص الأفعال الخارجية ومما يشهد على ما ذكرنا أنهم سابقا هكذا كانوا يقولون الذي يجيء من قبل الدولة للبلد أن يتصرف فيه كان اسمه متصرف أن قالوا هذا متصرف هذه البلدة متصرف يعني معنى أي شيء يعني بس في الأمور الخارجية الأفعال في جميع ما يرجع البلد إلى اختياره من بيع قطعة منه من تعمير قطعة أخرى من أخذ الإجارات وهكذا وهكذا التصرف يعني مطلق التقلب مطلق التصرف في هذا الشيء كان هناك أفعال خارجية أو كان الأفعال اعتبارية هذا متصرف هذه البلدة له أن يفعل ما يشاء من أعمال خارجية أو أعمال اعتبارية بلا خلاف في ذلك كان قبلا هكذا يسمون الآن يسمون محافظ متصرف يعني يتصرف في هذه البلدة ببيع شراء إيجار أي شيء كان فلا يكون التصرف مختصا بالتصرفات والأفعال الخارجية على أنهم أيضا قديما كانوا هكذا إذا اشترى أحد شيئا مهما يأخذ قبالة هذه الأرض القبالة أي سند المالكية ويكتبون في هذه الأوراق إن هذا الرجل الفلاني قد اشترى هذه الدار أو القطعة الفلانية فله أن يتصرف فيها تصرف الملاك في مملوكاتها يتصرف تصرف الملاك يتصرف يعني خصوص أن ينام عليه يتصرف يعني يبيع يعني يأكلها يشربها أو مطلقا يتصرف هم بالأفعال الخارجية له أن يخرب الدار يبني جديدا وله أن يبيع الدار له أن يؤجر الدار فكما يشمل التصرف التصرفات الخارجية الحقيقية كذلك يشمل التصرفات الاعتبارية التي ترجع إلى المعاملات من بيع إجارة فسخ هبة وغير ذلك إذن لا موجب لتخصيص هذه الرواية بخصوص الأفعال الخارجية التكوينية أولا لأن هذا لو سلمناه له مدلول التزامي يدل على الحكم الوضعي وهو بطلان الفسخ وثانيا إن التصرف بحسب الظاهر من هذه الاستعمالات ولا سيما في مقام المعاملة في مقام التصرفات الاعتبارية يتصرف أي تصرفا مطلقا كان في الأمور الاعتبارية أم كان في الأفعال الخارجية إذن هذه الرواية أيضا مما يدل على أن الفسخ بعد المعاتات لا أثر له لأنه إما أنه حرام أي حرام وزعان أو أنه لازم الحرمة التكليفية كما ذكرنا بعد هذا استدل شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه على لزوم المعاملة بآية التجارة ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض وذكروا أن هذه الآية المباركة أيضا تدل على ذلك تدل على أن العجل لا يراد منه الازدراد الخارجي، انسان يخلي شيئا في حلقه ويمزغه ويبلعه، ليس المراد هو هذا. الاكل بمعنى التملك، لا تتملك اموال الغير بينكم بنهب الباطل الا ان تكون تجاره عن تراض. التسرب والتملك في الاموال حرام الا بواسطه تجاره، فيكون دالا على حرمه التملك على المال بالفسق، لان الفسق بعد المعاتات ليس تجاره عن تراض، بل لا يجرى بهذا المشتري على خلاف رغبته، فيكون هذا أكلا للمال بالباطل لعدم اندراجه تحت التجارة عن تراض، وله أيضا تتمة نبينها إن شاء الله.